السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى وتوفيقا يا رب العالمين. ونحمد الله جل وعلا أن يسر لنا اللقاء في بيت من بيوت الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله بعزيز، وأسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا صلاحا لنا في قلوبنا وزيادة لنا في إيماننا وبركة لنا في أرزاقنا وصلاحا لنا في ذرياتنا، وألا يردنا عن جنابه جل وعلا خائبين. أيها الإخوة الكرام، وصلنا إلى الحديث 16 في شرح مختصر صحيح البخاري الذي اختصره فضيلة الشيخ الدكتور سعد الشثري، ووقفنا عند هذا الحديث العظيم، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهذا الحديث داخل في كتاب الإيمان كما تعلمون. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في عدد من الأبواب، في باب حلاوة الإيمان، وفي باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان، وفي باب الحب في الله، وفي باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. بين يدينا عدد من المسائل. المسألة الأولى: ما هو المقصود بحلاوة الإيمان؟ هل هي حلاوة معنوية أم أنها حلاوة حسية؟ يعني هل الإنسان لما يؤمن يجد فعلا حلاوة يستطيع أن يتذوقها بأي حاسة من حواس الذوق؟ يعني القلب له ذائقة، واللسان له ذائقة، والعين لها ذائقة، الأذن لها ذائقة. الأذن إذا سمعت مثلا الصوت الحسن بالقرآن صار ذوقها وميلها إليه أعظم من الصوت غير الحسن. العين إذا رأت منظرا حسنا صار نظرها إليه أحسن من نظرها إلى غيره. ولذلك تجد الإنسان مثلا إذا اشترى لباسا حسنا ثم لبسه قال له الناس: أنت ذوقك حلو. طيب، هل هو ذاقه بلسانه؟ هل ذاق الملابس بلسانه قبل أن يشتري؟ لا، إنما يقصدون ذوق العين. فالعين تذوق كما أن اللسان يذوق، كما أن الشم يذوق. كذلك لو اشتريت عطرا حسنا فقال لك الناس: أنت ذوقك جيد، أنت ذوقك حلو في العطور. ما معناه؟ ليس معناه أنه يذوق العطر بلسانه، إنما معناه أنه يذوقه بأنفه. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وجد بهن حلاوة الإيمان، معناه أن القلب له ذوق يذوق به الشيء ويتلمس به السعادة والمتعة، كما أن العين تذوق الشيء وتستمتع، والأذن تستمتع بالشيء، والشم الأنف يستمتع بالشيء، وكذلك كل الإنسان له حواس يستطيع أن يستمتع بها. ولذلك حلاوة الإيمان هي حلاوة حقيقية يجدها الإنسان في قلبه، صحيح قد لا يذوقها بلسانه لكنه يذوقها في قلبه. كما تقول أن ذوقك حسن في لباسك، أنت ذوقك حسن في عطورك، بمعنى أنك تستطيع أن تختار الشيء الحسن الذي مثلا يعجب الناس إذا لبسته أو إذا شموه أو نحو ذلك. كذلك حلاوة الإيمان هذه لها ذوق يذوقه الإنسان في داخل قلبه. ولذلك يقول بعض السلف: إننا في سعادة وفي حلاوة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. حلاوة الإيمان قد لا يشعر بها أحيانا الإنسان يعني المؤمن كما يشعر بها من كان غير مسلم ثم أسلم، كما قال عمر رضي الله عنه يقول: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وبالتالي هو ما يعرف فضل الإسلام لأنه ما يعرف ما هي الجاهلية، لكنك إذا جلست مع من جرب الجاهلية بظلامها وبؤسها ثم دخل في الإسلام فوجد أن حياته تغيرت وأن قلبه انشرح، يقول لك: والله يا أخي أنا الآن في سعادة في الإسلام لا أستطيع أني أتركها مهما صنع بي. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم عذبوا وضيق عليهم، ومع ذلك ثبتوا على دينهم لأنهم يشعرون بحلاوة ولذة لا يريدون أن يعودوا عنها إلى غيرها، إلى الظلام الذي كانوا فيه في السابق. بل حتى إلى اليوم عدد ممن يدخلون في الإسلام ويشعرون بلذة الإيمان وبحلاوته تجد أنه يشعر فعلا، بل يقرر ذلك ويعترف به، يقول لك يا أخي حياتي تغيرت بعد ما دخلت في الإسلام، والله بدأت أشعر بالسعادة. بعض الناس يظن أحيانا لما نقول هذا الكلام أننا نقوله فقط تسويقا للإسلام ودعوة للناس وترغيبا لهم في الدخول فيه. هذا الكلام حقيقي يا جماعة، ليس مجرد كلام تسويقي، هذا الكلام حقيقي. ومن جلست معه ممن كان كافرا ثم أسلم، مع أن الإسلام وضع عليه ضوابط لم تكن موجودة عنده في قبل إسلامه، الإسلام وضع عليه ضوابط في الشرب، تشرب ماء، تشرب عصير، تشرب لبن إلى آخر، لكن حراما تشرب الخمر. وضع عليه ضوابط فيما يتعلق بالأمور الجنسية، يجوز تتزوج إلى 4 نساء لكن لا يجوز أن تفعل كذا وكذا من الأمور المحرمة. ضبط في أمور النظر، في السابق ينظر إلى ما شاء، جاء الإسلام وضع له ضوابط. السمع، جاء الإسلام وضع له ضوابط، مع أن الإسلام قيده في ماذا يسمع وماذا يترك، ماذا ينظر وماذا يترك، ماذا يأتي وماذا يذر، مع أن الإسلام وضع له قيود، إلا أنه مع ذلك يشعر أن حياته بعد الإسلام هي أكثر سعادة من حياته قبل الإسلام، فتجد أنه يزداد ثباتا مع وجود هذه القيود. ولذلك تجد إلى اليوم عدد من يدخل في الإسلام في العالم من النساء أكثر من عدد من يدخل في الإسلام من الرجال، مع أن المرأة إذا أسلمت لزمها أن تلبس الحجاب وتأخذ نصف الميراث، ويعني في بعض الأحوال، في بعض الأحوال تأخذ مثل ميراث الرجل، وفي بعض الأحوال تأخذ أكثر من ميراث الرجل، لكن في بعض الأحوال تأخذ النصف وقيود أخرى عليها، ومع ذلك تجد أنها ترغب في الإسلام وتقبل عليه، ونسبة دخولهن أكثر من نسبة دخول الرجال. ما السبب في ذلك؟ السبب حلاوة الإيمان. ولذلك أيها الكرام، لما قال هرقل لأبي سفيان في الحديث الذي تقدم معنا، هرقل سأل أبا سفيان قال هل يرتد أحد منهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين يسلمون، هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فأخذ أبو سفيان يفكر في 6 سنوات مضت من الهجرة، وقبلها 13 سنة مضت في الإسلام، يعني وقوف أبي سفيان مع هرقل كان في أثناء صلح الحديبية، يعني بعد ما مضى لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 19 سنة. فهو يتذكر في هذه 19 سنة كلها يبحث أبو سفيان عن موقف واحد لمسلم دخل في الإسلام ثم ارتد فما وجد. فيقول له هرقل هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا، كل طوال هذه 19 سنة ولا واحد دخل في الإسلام وارتد عنه. فقال له هرقل، وهرقل كان نصرانيا لكنه كان عالما بأمور دينه وعالما بأحوال الأنبياء من قبل، قال له هرقل كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. يعني حتى هرقل يعلم الإيمان ماذا يفعل في قلوب أصحابه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا يذكر مظاهر من عملها صار بها على الإيمان، قال 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بها اللذة للإيمان، وجد بها السعادة للإيمان. ما هي هذه 3؟ قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كان النبي عليه الصلاة والسلام بليغا في أسلوبه، بمعنى أنه يشوق السامع لسماع ما بعده، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هناك أمور من فعلها وجد بهن حلاوة الإيمان وجعل يعد، أو قال مثلا من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما وجد حلاوة الإيمان من كان، لا، كان يتبع أسلوبا آخر في التشويق. فكان يقول مثلا 10 من الفطرة، فتتشوف النفوس إلى معرفة 10 وتبدأ الأصابع تعد معه، فلما يقول صلى الله عليه وسلم مثلا حف الشارب وإعفاء اللحية والختان، تبدأ الأصابع تعد وتقولها متى نصل إلى 10، فهو يجذبه حتى ينتهي من عد 10، ويقول صلى الله عليه وسلم مثلا 7 من الكبائر أو الكبائر 7. هذا أسلوب تشويقي، كما تقول أنت عندي لك 3 وصايا احفظها، غير لما تقول تعال يا فلان أبا وصيك بكذا، ثم تقول وفي وصية ثانية أيضا اسمع إليها، وترى في وصية ثالثة أيضا خذها. الأبلغ أن تذكر له العدد حتى يتشوق إلى معرفة ما بعده ويكون مستعدا لقبول النقاط. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجده منا حلاوة الإيمان. فيبدأ السامع يستمع، ها الأولى هل هي في ولا لا؟ طيب فاتتني الأولى، ها يا ترى الثانية ستكون فيني ولا لا؟ ها فاتتني الثالثة، طيب والثالثة بتكون فيني ولا لا؟ يبدأ يتشوق لمعرفة ما بعدها، وهذا من بلاغة عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام خص هذه الثلاثة أشياء، هذه الثلاث أشياء لأجل أنها توجد في قلب من تنور قلبه بالإيمان فعلا، الذي يستطيع أن يحكم مشاعره وقلبه. ذكر عليه الصلاة والسلام الأولى، قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، حتى قال عز وجل ذكر ثمانية ثم قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لا يجوز للإنسان أن يقدم محبة أحد على محبة الله ورسوله. طيب كيف أعرف أن الله ورسوله أحب إلي مما سواهما؟ كيف أعرف؟ هل المسألة فقط بالادعاء أم أن هذا له دلالة في الواقع؟ إثبات العبد أن محبة الله ورسوله هي أحب إليه مما سواهما، هذا له دلائل. أول ذلك أن تقدم ما يحب الله ورسوله على ما يحبه سواهما. فمثلا الله ورسوله يحب منك أن تستيقظ لتصلي الفجر مع الجماعة مثلا، طيب بينما نفسك تحب المنام، هل تقدم محبة الله أم ما تحبه نفسك؟ الله ورسوله يحب منك أن توقظ أولادك لصلاة الفجر بينما هم يحبون المنام ولا يريدون الاستيقاظ مثلا شدة برد أو حر أو نحوه، طيب هل أنت تقدم ما يحبون أم ما يحب الله؟ كلما قدمت ما يحب الله عز وجل على ما يحبه الآخرون، سواء ما تحبه نفسك أو ما تحبه زوجك أو أبنائك أو أصحابك أو نحو ذلك، فهذا دليل على محبتك لله. هذا أمر. الأمر الثاني أن يستعد الإنسان للتضحية في سبيل التقرب إلى الله تعالى، كما قال تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك الإنسان الذي يقدم نفسه في سبيل الله مجاهدا مخلصا، هذا لو لم يمتلأ قلبه بمحبة الله لما هانت عليه نفسه أن يبذلها لله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت الغامدية رضي الله عنها وأقيم عليها بعد، لما قالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا، ثم بعد ذلك أقيم عليها الحد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك، قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، أو قال لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، ثم قال أرأيت أفضل من أن جادت بنفسها في سبيل الله. هذه لو لم يمتلأ قلبها حبا لله لما جاءت وضحت بحياتها. ولذلك المجاهد في سبيل الله سواء بنفسه أو بماله أو الذي يبذل وقته للخير والدعوة والصلاح ونحو ذلك، هذا يكون محبا لله لأنه قدم ما يحب الله وبذل التضحية في سبيل ذلك. تضحية بالنفس، تضحية بالمال، تضحية بالوقت، تضحية بالعلم، تضحية بخبرة الإنسان في سبيل نصرة الدين، أن تقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسك، أن تفرح بوقوع ما يحبه الله لما ترى المساجد ممتلئة، تعلم أن هذا أمر يحبه الله فتفرح. مثل أنت لو أحببت أحدا من البشر لفرحت بوقوع كل أمر محبوب إليه. فمثلا أنت لو تحب واحد من جيرانك ثم علمت أن أولاده أخذوا الأوائل في المدرسة تفرح، ليس لأنهم أولادك تستفيد منهم، لكن لأنك تفرح بوقوع ما يحبه الشخص الذي تحبه أنت. فكذلك الأمر مع ربنا جل وعلا أعظم وأجل، إذا وقعت أشياء محبوبة لله يفرح العبد حتى لو لم يكن له فيه مصلحة خاصة. امتلاء المساجد بالمصلين أنت ما تستفيد منه شخصيا، لكنك تفرح لأنك تعلم أن الله يحب ذلك. ما دام أن الله يحب ذلك إذن أنا أحبه أيضا. كثرة الداخلين في الإسلام. أنت ربما لا تستفيد من ذلك شخصيا، لا يزيد في مالك ولا في جهدك ولا يدفع عنك شيئا، إنما تحبه لأن الله يحبه. فكذلك إذا أحببت ما يحبه الله فهذا دليل على أنك تحب الله تعالى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم قال طبعا أيضا محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي أمورا، منها معرفة سيرة عليه الصلاة والسلام، اتباع سنته كما تقدم معنا كيف أن الصحابة كانوا يتبعونه صلى الله عليه وسلم في ما يأتي ويذر وفي حركاته وسكناته. حتى يا جماعة كان ابن عمر إذا سافر من المدينة إلى مكة يسأل الصحابة أين مشت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون له مشت من هنا، فيأتي بناقته ويميل بها على المكان وهو يمشي ويقول لعل خفا يقع على خف، يعني لعل خف ناقتي يقع على خف ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان أنس لما أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء القرع ثمر، يقول فلم أزل أحب الدباء بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. ولذلك بلغت محبة النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة مبلغا عظيما، فلذلك ضحوا لأجله عليه الصلاة والسلام بأرواحهم وبذلوا أموالهم. كان أبو دجانة يأتي في المعركة ويضم النبي صلى الله عليه وسلم والسهام تقع في ظهر أبي دجانة رضي الله عنه، وهو يعني لا 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 يؤثر في سيلان هذا الدم ما دام أنه في سبيل محبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا نحن محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم قربا نتقرب إلى الله تعالى بها، لأن الله جل وعلا أمرنا بمحبته، وعليه الصلاة والسلام أمرنا أن نحبه أكثر مما نحب أنفسنا أو أولادنا أو الناس أجمعين كما تقدم معنا. المسألة الرابعة حال غير المؤمنين وأثر انعدام الحلاوة من حياتهم. يقول ابن القيم رحمه الله والله لو شاهدتها تلك القلوب رأيتها كمراجل النيران ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو مدى الأزمان. يقول قلوب العصاة أو قلوب غير المؤمنين تجد أنها كمراجل الإيمان، وإن أظهروا أنهم سعداء وأنهم في حلاوة، إنما فقط هذه الحلاوة تكون على ظواهرهم دون أن يكون لها في ذلك شيء باطل. ولا بأس أن أورد لكم قصة قصيرة في ذلك، حدثني بها أحد الدعاة أنه ذهب لعلاج ظهره في أحد المستشفيات في إحدى الدول الأوروبية، فيقول ودخلت أنا بثوبي ويعني غترتي فواضح أنني مسلم، فدخل علي أحد الممرضين وأخذ بعض يعني الفحوصات ثم قال تسمح لي أسألك سؤالا؟ قلت نعم. قال أنا عندي مشكلة سألت عنها عددا من الأطباء عددا من القساوسة ولم أجد لها حلا، وأظنك مسلم ممكن تجيبني عليها. قلت نعم. فقال أنا أشعر بضيق شديد ونوع من الاضطراب الدائم والهم والغم ولا أدري ما سببه، مع أني في هذا المستشفى أسلم راتبا عاليا وعندي عدد من الصديقات ويعني وأشرب ما شئت من الخمور وأسكن في بيت واسع، لكني مع ذلك أشعر بهم وغم دائم ما أدري كيف أزيله، مع أني أفعل كل شيء فيه استمتاع أفعله ومع ذلك هو أمر وقتي ثم يعود إلي الهم والغم. يقول صاحبي فسألته، قلت له أجبني عما أسألك. قال نعم. قلت له أنت إذا أردت أن تمتع عينك ماذا تفعل؟ قال أنظر إلى منظر جميل وتستمتع عيني. قلت إذا أردت أن تمتع أذنك ماذا تفعل؟ فقال ذلك الممرض قال أستمع إلى أغنية أحبها وتستمتع أذني، طبعا غير مسلم. طيب إذا أردت أن تمتع فمك؟ قال آكل طعاما لذيذا ويستمتع فمي، أشم شيئا حسنا ويستمتع أنفي. قال ممتاز. طيب إذا أردت أن تمتع عينك لماذا لا تستمع إلى موسيقى؟ قال لا يمكن لأن هذه متعة خاصة بالأذن. طيب إذا أردت أن تمتع أنفك ليش ما تأكل طعام؟ قال لا يمكن هذا متعة خاصة بالفم. قلت ممتاز، أنت المشكلة التي عندك وين؟ في أذنك ولا في عينك ولا في فمك وين؟ قال المشكلة في قلبي في صدري. قلت له فلماذا لا تبحث عن المتعة الخاصة بالقلب وتمارسها؟ أنت عندما تنظر أو تلعب أو تستمع أو تقع في فاحشة أو كذا أن تمتع أشياء أخرى، أنت ما جئت إلى موضع الداء وعالجته، ليش ما تبحث عن المتعة الخاصة بالقلب وتمارسها حتى يستمتع قلبك ويذهب عنك الهم والغم؟ قال ممتاز، كيف أستطيع أن أمتع قلبي؟ يقول فقلت تمتع قلبك بأن تجعل هذا الاضطراب يستقر، مثل ما قال الله جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا متلخبط. خله يستقر قلبك، وهو أن تدخل في الإسلام. يقول وجعلت أعلمه الإسلام وأدعوه إليه، وطلب مني كتبا عن الإسلام ونحوه، لم يقل لعله أسلم ولو بعدها، لكن المقصود أن الإنسان إذا لم يستقر قلبه بحلاوة الإيمان سيبقى يجد في قلبه عدم استقرار، يبقى فعلا يجد في قلبه نوع من الاضطراب الدائم لا يقره. كما قال ابن القيم رحمه الله يقول: إن في القلب ثغرة لا يسدها إلا الإيمان بالله، وفي القلب شعث يعني اضطراب لا يسكنه إلا ذكر الله. وكما قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إلى آخره. ولذلك تجدون أيها الأفاضل نسبة الانتحار في الدول الأوروبية مرتفعة جدا بالنسبة إلى نسبتها في الدول الإسلامية، مع أن الدول الأوروبية قدمت لأهلها من الخدمات التي توفر لهم حياة سعيدة رغيدة، تقلل همهم وغمهم ومشاكلهم، وفرت أشياء كثيرة، ومع ذلك ينتحرون. بينما تعالي للدول الإسلامية فتجد أن كثيرا منها مع الأسف فيها الفقر وفيها الأمية وفيها الظلم وأشياء كثيرة، ومع ذلك هي أقل كثيرا في نسب الانتحار. بل إن الدول التي هي أعلى إمتاعا لشعوبها هي الأعلى فيما يتعلق بكثرة الانتحار فيها. تصدق أن نسبة الانتحار في مثلا في فنلندا سكانها لا يتجاوزون 4.5 مليون، نسبة الانتحار يوميا ما بين 4 إلى 5 أشخاص يوميا، يعني تستطيع أن تقول كل 6 ساعات فيه منتحر بأنواع من الانتحار. وغير ذلك تعال إلى 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 الدول الأخرى تجد أن هذا أمر ظاهر. فالمقصود أن حلاوة الإيمان إذا خالطت القلب وجد به المرء سعادة ربما لا يعرف قدرها. وكلما زاد الإنسان في عمل الأمور التي تدله التي تزيده من هذه الحلاوة زاد متعة. قوله عليه الصلاة والسلام: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. المحبة هي شعور في داخل القلب كما تعلمون، وهي تدفع المرأة إلى الميل إلى الشخص الآخر. والمحبة أنواع، أنت قد تحب شخصا لأنه مثلا كلما رآك أعطاك مالا، وكلما جاءت مناسبة أعطاك هدية فأحببته. أنت في الحقيقة ما أحببت شخصه، وأنت أحببت تصرفه وأحببت ماله. لو قطع عنك ربما هذا المال الذي يعطيك لانقطعت هذه المحبة، لا أقول تنقلب إلى عداوة، لكن خلاص تنساه، تذوب هذه المحبة. هناك حب فطري، حب الأب لولده، حب الرجل لزوجته، حبه لأمه وأبيه، حبه لأرحامه، هذا حب فطري عند الإنسان. هناك حب مصالح، مثل أنا أحب فلان لأن شريكي في التجارة هو لطيف معي وهو يساعدني وربما يشتغل أكثر مني فأنا أحبه لذلك، هذا نوع من الحب أيضا. هناك حب لله، وهو أن يكون الدافع لهذه المحبة هو أمر يحبه الله، بمعنى أني أحب مثلا هذا الشخص لسبب. أقول لك: لماذا أحببت فلانا؟ تقول: والله يا أخي أنا أحببته، لا أعرفه والله ولا أعرف اسمه، أنا أحب ذلك الرجل. طيب تعرف اسمه؟ لا والله لا أعرفه، لكني أراه دائما في الصف الأول، لا أفقده دائما في الصف الأول، والله أنا أحببته لأجل ذلك. تعرف اسمه، تعرف جنسيته، تعرف أهله، لا أعرف عنه أي معلومات، لكن سبحان الله يا أخي أحببته منذ أن رأيته حريصا على الصف الأول. نقول هذه محبة لله. لماذا؟ لأن الذي دفع إليها أمر يحبه الله. طيب هل تحب فلانا الآخر بينك وبينه علاقة؟ تقول: لا والله، لكن جزاه الله خير، رأيته حريصا دائما على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أراه دائما في السوق يدخل على أصحاب المحلات ينصحهم يذكرهم بالله، فأحببته دون أن أعرف من هو. نقول هذه محبة لله. وهذه إذا فعلها الإنسان أثرت في قلبه إيمانا. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ولا شك طبعا أن أنواع المحبة الأخرى ليست محرمة، كوني أحب فلان لأنه يعطيني مالا أو لأنه يعطيني هدايا أو هذا ليس محرما، لكن متى تكون المحبة أكمل؟ إذا كانت المحبة الذي يقود إليها أن الله جل وعلا يحب هذا الفعل. أنواع المحبة بين الناس كثيرة، أفضلها المحبة في الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وكما جاء في الحديث: المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة. المنابر تكون من خشب وتكون من حجارة وتكون ربما من حديد، هذه منابر نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. هذا بلا شك أنه من أعظم أسباب الرحمة يوم القيامة، المحبة في الله. المسألة السابعة قوله عليه الصلاة والسلام: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. العود هو الرجوع، أن يعود في الكفر يعني يرجع في الكفر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم صحابة هم كانوا يعني كفارا ثم دخلوا في الإسلام، فالمؤمن الذي لم يذق الكفر ولم يمر بالكفر أولى بأن يكون ثابتا على إيمانه أكثر. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر، كما قال الله جل وعلا: وما يكون لنا أن نعود فيها بعد إذ نجانا الله منها، كما قال شعيب لقومه. وقوله صلى الله عليه وسلم: كما يكره أن يقذف في النار، يعني يلقى في النار عياذا بالله تعالى. وفي رواية عند البخاري قال: وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. رجوع الإنسان إلى الكفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه، وكان يقول: وأعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني من الضلالة بعد الهدى. ورجوع الإنسان إلى الكفر عياذا بالله هذا يكون له أسباب في الغالب، يعني ما في واحد مثلا مسلم ويصلي في المسجد ويرجع إلى أهله وعايش حياته ثم فجأة يقول كفر بالله، لا، في الغالب أنه يطرأ عليه أمور تجعله يكفر. أما لو إنسان كافر وفجأة قال آمنت بالله هذا ليس غريبا. لماذا؟ لأن القلب في الأساس فيه فطرة شغالة معه، يعني كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني لو أن إنسانا ولد ولم يأتي مؤثر يجعله يكفر بالله ليعبد النار ويكون مجوسيا، أو يعبد عيسى عليه السلام ويقول ابن الله فيكون نصرانيا، أو يعبد عزيرا ويكون يهوديا، لو لم يأتي مؤثر عليه لأصبح مؤمنا. كما ذكرنا سابقا المثال، لو أخذت طفلا وضعته في جزيرة وعنده امرأة فقط لترعاه ليبقى حيا، لا تسمع ولا تتكلم ولا ترى، فقط ترضعه وتعتني به، فإذا كبر هو لن يعرف كيف يصلي وكيف يصوم لأن ما أحد علمه، ولن يعرف يتكلم لأن لم يتكلم معه أحد، لكن سيكون في قلبه معرفة أن هذا الكون له خالق. لن يقع في قلبه أن هذه الشجرة ربي أو هذا القبر ربي، سيقع في قلبه أن لهذا الكون خالق، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلا نستغرب لما يقول لك واحد إنه كان كافرا ثم سبحان الله فجأة ألقى الله في قلبه الإيمان، لأن الإيمان أصلا موجود منذ أن ولد، الإيمان موجود منذ أن ولد. مثل ما يقول لك واحد مثلا إن فلانا لما مثلا وصل عمره إلى 14 سنة 15 سنة وهو ولد ذكر مثلا أو أنثى مثلا، ثم ظهر أنه ذكر وليس أنثى، وأنه مثلا الأعضاء الذكرية مختفية، فيفحص عند الطبيب فيقول الطبيب أصلا كل ذكر يولد وفيه جينات أنثوية وجينات ذكروية، فيغلب أحدها على الآخر، فيبدأ يقول لك أن الشيئين موجودين أصلا لكن يغلب أحدهما فيصبح ذكرا أو أنثى. الإيمان موجود أصلا في القلب، فإذا غلب عليه الكفر بطارئ ينصرانه يمجسانه يهودانه أصبح نصرانيا. ولذلك لا ليس غريبا كما ذكرت أن يكون كافرا ثم يقذف في قلبه الإيمان، لكن الغريب هو أن يكون مؤمنا ثم يكفر بالله دون أن يكون هناك أي مؤثر. ولذلك أي واحد تجد أنه يرتد عن الدين عياذا بالله، مثلا يصبح ملحدا أو مثلا ينقلب نصرانيا أو نحوه، اسأله أنت قل ما هو السبب، فإذا قال لك ما في أحد أثر فيني لكن أنا عرفت الحق فاتبعته، في الغالب أنه يكذب عليك، فيه أحد أثر فيه. فإذا تحاورت معه ذكر لك بأنه دخل مواقع للملحدين وهو قليل العلم الشرعي وتأثر بالشبهات، أو مثلا دخل مواقع للنصارى وتأثر بالشبهات، أو حاوره أحد أو تحدث معه أحد، أو ربما أراد أن ينطلق في الشهوات وقيود الإسلام، ممنوع الزنا، ممنوع شرب الخمر، يجب 5 صلوات قيدته، وبالتالي أراد يتخلص من الإسلام، فيه سبب. ولذلك هنا يقول عليه الصلاة والسلام وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. وهذا يدلنا أيها الأفاضل على أن الإنسان لابد أن يبتعد أيضا عن الأسباب التي تؤدي به إلى ضعف الإيمان أو عياذا بالله إلى الكفر، مثل ما يقع من بعض الناس مثلا من دخول مثلا إلى شبهات ملحدين، شبهات كفار، مجالسة أهلها والسماع من شبهاتهم دون أن يكون عنده علم يدفع عنه ذلك. هذا كله لا ينبغي الإنسان أن يفعله، ينبغي أن يحافظ على إيمانه بثباته عليه والبعد عن أي شبهة ربما تدله إلى تدعوه إلى كفر أو إلى 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 بغي. هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث. الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر، وهو الحديث 18، أنه صلوات ربي أو 17، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث أنس قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. هذا أيضا أورده البخاري في باب علامة الإيمان حب الأنصار، وباب حب الأنصار من الإيمان أورده في كتاب الإيمان، وأورده في كتاب آخر يتكلم في فضائل الأنصار رضي الله تعالى عنه. الإيمان له علامات تظهر على الإنسان، فإذا رأيت إنسانا مثلا محافظا على الصلاة في المسجد هذا من علامات الإيمان. إنسان مثلا جالس لوحده ونظر إلى شيء في التلفاز محرم فغض بصره وغيره، هذا من علامات الإيمان. إنسان جالس مع مجموعة أشخاص ثم اغتابوا شخصا معينا وأراد أن يشارك في الغيبة لأن عنده قصة ممتعة مضحكة عن هذا الشخص لكن فيها غيبة فأمسك نفسه، هذا من علامات الإيمان. إنسان مثلا دخل إلى مكان إلى بقالة وجد صاحب البقالة قد أهمل صندوقه فيه مال كثير وهو منشغل في داخل البقالة فحدثته نفسه أن يسرق فاستعاذ بالله من ذلك، هذا من علامات الإيمان. حفظ الإنسان لسمعه لبصره لفرجه، هذه كلها من علامات الإيمان. من علامات الإيمان أيضا حب الأنصار، والحديث مرتبط بما قبله لما قال صلى الله عليه وسلم أن يحب المرء ما يحبه لا يحبه إلا لله. المسألة الثانية حب الأنصار، من هم الأنصار؟ الأنصار هم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الأنصار هم سكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ناصروه لما جاء وسكن معهم عليه الصلاة والسلام. والأنصار أصلا التقوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أول لقاء التقوا به في مكة لما كان صلى الله عليه وسلم كل من جاء من المشركين يأتون لمكة للحج في الغالب ويأتون إليه أيام شركهم لأن كان عندهم بقايا دين إبراهيم عليه السلام مع تعظيمهم للأصنام وشركهم بها تبديلهم وتحريفهم لما كان عليه إبراهيم، لكن عندهم تعظيم للكعبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كل من جاء القبائل يجلس معهم من يؤمن ليبلغ رسالة ربي. جلس عليه الصلاة والسلام مع مجموعة من الأنصار 12 رجلا فأعجبوا بما يقول صلى الله عليه وسلم واقتنعوا، وقال بعضهم لبعض هذا الرجل الذي تتوعدكم به يهود، يهود كانت تقول للأنصار وهم في المدينة للأوس والخزرج تقول لهم سيبعث نبي نقتلكم نتبعه ونقتلكم ونملك المدينة. قال الأنصار اللي هم الأوس والخزرج لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أني أدعو للإسلام وأدعو للتوحيد وأنا نبي من عند الله قالوا هذا النبي اللي تتوعدكم به اليهود، أسلموا. فأسلم 12 رجلا، ثم رجعوا إلى المدينة ودعوا قومهم. السنة القادمة أقبلوا وإذا هم أكثر من 80 رجل ومعهم 12 امرأة، وأيضا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، والتي شهدها العباس بن عبد المطلب، قيل كان مشركا لكن شهدها نصرة لابن أخيه نبينا عليه الصلاة والسلام، وقيل كان مؤمنا يكتم إيمان. الشاهد أنهم أسلموا ثم رجعوا إلى ديارهم وبدأوا يدعون الناس للإسلام. عدد سكان المدينة في ذلك الحين أصلا كان قليلا، يعني في السنة الثانية للهجرة وقعت معركة بدر فيها 317 مقاتلا، في السنة الثالثة وقعت معركة أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر كل البالغين من الرجال في المدينة أن يخرجوا وجوبا، أي واحد تعدى 15 سنة يطلع، حتى يقول في السنة الثالثة، حتى يقول عبد الله بن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، قال: لا أنت صغير، فعرضت عليه في الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. دليل أن ما بقي أحد في المدينة فوق 15 إلا طلع، ومع ذلك عدد من خرج معهم في أحد من المؤمنين ومن المنافقين أيضا لم يتجاوزوا 950 رجلا، معناه اللي تعدى سنة 15 فقط 950 رجلا. اعتبر منهم المتزوجين مثلا، أنا أتكلم عن المؤمنين والمنافقين، لأنه رجع 300 منافق ولم يبقى إلا 650 في أحد، لكن 950 قل منهم مثلا الشباب الذين فوق 15 لكن ما تزوجوا، مثلا قل نصفهم مثلا، يعني شباب اللي عمره 16 اللي عمره 17 18 لكن ما تزوجوا، إذن سيبقى فقط اللي هو رب أسرة ربما لا يتجاوز عددهم 400 أو 500. هل 400 و500 أيضا كل واحد كم عنده من أولاد أصلا؟ فكان عدد سكان المدينة قريب. فلما يقول لك جاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث، بايعه قرابة 100 ما بين رجل وامرأة، معناه أن هذا العدد له وزنه في المدينة. هذا معناه أن يعني أكثر من 80 رجلا، معناه ربما 80 أسرة من أسر المدينة، واثنتي عشرة امرأة هي زوجات لهم أو ربما أخوات لبعضهم أو نحوه، فمعناه أن عدد لا بأس به من أهل المدينة جاءوا أسلم اللي هم الأنصار. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بعدما أرسل مصعب بن عمير ودعاهم للإسلام، ثم أرسل صلى الله عليه وسلم، الصحابة بدأوا يذهبون إلى المدينة ويهاجرون، بدأ الإسلام يتمكن في المدينة، فسمي هؤلاء بالأنصار. الأنصار أصلا هم قبيلتان، الأوس والخزرج، وهم ابناء الأوس والخزرج، هما رجلان أصلا. الأوس والخزرج هما رجلان، مثل لما تقول لك بنو إسرائيل، بنو إسرائيل أعدادهم كبيرة جدا، من هو إسرائيل الذي هم بنوه؟ هو يعقوب عليه السلام، يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم، وإسرائيل معناها عبد الله، إيل معناها الله، لذلك يقول جبرائيل ميكائيل، يعني عبد الله محب الله خادم الله ونحو ذلك. فكذلك هؤلاء الأوس والخزرج، رجل اسمه أوس ورجل اسمه خزرج، كانا أخوين، هما ابن حارثة بن ثعلبة، قدم من اليمن أصلا أيام سيل العرم الذي وقع في اليمن، فخرجوا منه، واليمن كلها في العموم ترجع إلى قحطان. وإذن الأنصار أصلهم من اليمن، خرجوا من اليمن وجاءوا ومكثوا في المدينة. مدح الله تعالى الأنصار في كتابه، فقال الله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر، وهاجر الصحابة إلى الأنصار، وبذل الأنصار أموالهم وتعرضوا للقتل. يعني لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة العقبة، وسيأتي معنا شيء منها، قال: تمنعوني مما تمنعون به أنفسكم ونساءكم وأولادكم، فقالوا: ابسط يدك نبايعك. ثم قال قائلهم: لحظة، كفوا أيديكم. قالوا: ما عندك يا فلان؟ قال إنكم ستقاتلون الأحمر والأبيض إذا بايعتم الرجل. ترى كل العرب صار له الآن أكثر من 10 سنوات يعرض نفسه على القبائل، والقبائل تقول لا ما نبغى مشاكل، لا نريد أن نؤيك إلينا. أنتم يا أنصار إذا اتبعتموا السر ستقاتلكم الأبيض والأحمر، كل الناس بيقاتلونكم. فثبتوا ثم قالوا يا رسول الله إن بيننا وبين القوم خيوطا وإنا قاطعوها، حبالا وإنا قاطعوها، وإن بيننا وبين القوم عهودا وإنا ناقضوها، احنا سنترك كل مصالحنا لأجل إيوائك. أرأيت إن ظهرك الله إذا ظهرت وصار لك شأن تتركنا وتعود إلى قومك؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، الدم الدم، بس المكان اللي تسيل فيه دماءكم يسيل فيه دم، أنا معكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفى للأنصار. أنصار لما وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي الحديبية، ورجال منهم من توفي ومنهم من بقي، فلما جاءت معركة حنين وفتحت الطائف وفتحت مكة واستقرت الأمور وصارت مكة إسلام وصارت المدينة إسلام وخيبر إسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم توسع وراسل اليمن وراسل العراق وراسل الشام وراسل خراسان وفارس، وبدأ الإسلام يتمكن، فصار النبي صلى الله عليه وسلم له عدد كبير من المناصرين غيركم يا الأنصار، في ناس كثير يناصرون غيركم. فلما انتهت معركة حنين وجمعت الغنائم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، جعل يقسمها في مسلمة الفتح الذين ما أسلموا إلا قبل أيام، أسلموا في فتح مكة، يقسم لهم من الغنائم زيادة لهم في إيمانهم وتثبيتا لهم على دينهم. فقال بعض شباب الأنصار يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطيهم ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، يقولون أصلا مسلمة الفتح هؤلاء ما دخلوا في الإسلام إلا بسبب جهادنا، ويعطيهم الآن الأموال، ونحن اللي بذلنا في بدر وفي أحد وقتلنا وعيالنا فقراء في المدينة، ويعطي الأموال للي ما أسلموا إلا قبل يومين وهم تجار في مكة ويدعنا. فجاء واحد من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رئيسهم سعد رضي الله عنه، قال يا رسول الله إن أصحابك من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم. قال وما الخبر؟ قال يقولون تعطيهم وتدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال صلى الله عليه وسلم وأنت ما قولك؟ أنت رئيسهم. قال إنما أنا رجل من قومي، أنا رأيي رأيهم. قال اجمع لي الأنصار في سقيفة، فجمعهم، فرق النبي صلى الله عليه وسلم على مرتفع وجعل ينظر إلى الأنصار، وإذا ما فيهم إلا جريح من معركة قد خاضها مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى، وما فيهم إلا من أصيب له حبيب من أب أو أخ أصيب في سبيل الله أو قتل استشهد، وما منهم إلا من بذل ماله، ينظر إلى ناس بذلوا للدين. فقال صلى الله عليه وسلم لائما لهم يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم؟ فسكتوا خجلوا أن يجيبوا. فقال بعضهم إما قال إنما قال ذلك شبابنا، يعني الشباب الصغار. فقال قد قلتم يعطيهم ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، فسكتوا. فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار أوجدتم على رسول الله في أنفسكم في لعاعة من الدنيا أعطيتها أقواما أتألفهم به إلى الإسلام ووكلتكم أنتم إلى إيمانكم؟ يا معشر الأنصار أما يرضيكم أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم تسوقونه إلى رحالكم؟ فوالله لما تذهبون به أنتم خير مما يذهب به أولئك. ثم رفع صوت عليه الصلاة والسلام قال الناس دثار والأنصار شعار. الدثار الثوب الخارجي والشعار الثوب الداخلي. يقول الأنصار دثار، الناس دثار والأنصار شعار، والله لو سلك الناس فجا وسلكت الأنصار فجا لسلكت فج الأنصار وطريقهم. ثم رفع يديه قال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يقول فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما، رضينا برسول الله قسما. الناس يذهبون بالشاة والبعير ونحن نرجع معنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم الغنيمة. رضينا برسول الله قسما. فالأنصار رضي الله عنهم هم الذين قام عليهم الدين، وإلا فالدين عرض على في تلك الأحياء في ذلك الحين عرض على بلدان كثيرة وأبوا، كل واحد ما يريد يواجه العالم إلا الأنصار رضوا به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الأنصار يقول ستجدون بعدي أثره وأثره عليكم، يعني سيأتي يوم يا الأنصار الناس ما يقدرونكم قدركم ولا يعرفون لكم حقكم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا آية الأنصار حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، وذلك لفضلهم عند الله جل وعلا. والأنصار لهم مثل هذه الفضائل الكثيرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها. والإيمان كما تعلمون ليس خاصا فقط بالأمور المالية التي يدفعها الإنسان أو بالصلاة أو بالصوم، كذلك محبة الإنسان في قلبه للمؤمنين، بغضه لغيرهم، هذا بلا شك له فضله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله تعالى عنه بالحديث الصحيح يقول صلوات ربي وسلامه عليه لعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، دليل على أن من محبة الله تعالى من علامات الإيمان أن تحب المؤمنين وأن تعرف لهم قدرهم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث 18 هو حديث عبادة رضي الله تعالى عنه وهو من الأنصار، وقد أورده البخاري رحمه الله تعالى دلالة على الإيمان وأن منه حب الأنصار رضي الله تعالى عنهم. وذكر هنا أيضا فضيلة لعبادة، يقول عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان قد شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة. ليلة العقبة هي الليلة التي ذكرت لكم قبل قليل التي اجتمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار وبايعوا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مجلس وحوله عصابة من أصحابه، قال فدعانا فقال تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا إيش يا علي تنتهبوا، لأن مكتوب عندي بالخطأ، ولا تنتهبوا ولا تعصوا في معروف. فقال فيما أخذ علينا فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا. الآن عبادة رضي الله عنه يذكر لي الصحابة الكرام، يحدثهم بما حدث في العقبة بالاتفاق اللي جرى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأثرة علينا، يعني مثلا لما في حنين النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مسلمة الفتح وترك الصحابة فآثرهم بالمال على الصحابة، يقول أصبروا حتى لو لا يقول أحدكم نحن الذين بايعناك ونصرناك ثم بعد ذلك يعني تقدم غيرنا علينا، لا، إنما كان عليه الصلاة والسلام يقول تصبرون حتى لو أثر عليكم لو قدم عليكم غيركم. وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن لا ننازع الأمر أهله، سيأتي معنا بيانه، لكن معناه إذا ولى الله تعالى على المؤمنين ولي أمر ما نأتي ننازعه وننزع الولاية منه إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وأن نقول بالحق حيثما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم. قال فمن وفى منكم فأجره على الله وله الجنة ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له وطهور. من أصاب شيئا من الحدود من سرقة أو زنا أو ما شابه ذلك، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال فبايعناه على ذلك، هذا الحديث أورده البخاري في عدد من الأبواب، باب كيف يبايع الإمام الناس، باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة الرضوان، باب في غزوة بدر، باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، باب الحدود كفارة، وفي باب توبة السارق، وفي باب قول الله ومن أحياها، وفي باب من الديات، وفي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعض أمورا تنكرونها، وفي باب بيعة النساء، وفي باب المشيئة والإرادة. بين يدينا عدد من المسائل. الأولى قوله لما ذكر عبادة رضي الله تعالى عنه قال: وكان ممن شهد بدرا. الذين شهدوا بدرا من الصحابة هم خيارهم، هم خيارهم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما يدريكم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهم خيار الصحابة أهل بدر. وكذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل: ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قال: هم خيارنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر؟ قال: هم خيارنا. فقال جبريل: وكذلك من شهدها من الملائكة. وصرح ربنا جل وعلا أن الملائكة نزلت في بدر: وإذا عيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوك تكون لكم. ثم قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم بألف من الملائكة، في آية بثلاثة آلاف وفي آية بخمسة آلاف، فأمد الله تعالى المؤمنين بالملائكة. فهي أول معركة في الإسلام، أول معركة بين الإسلام والكفر هي في معركة بدر، ثم جاءت بعد ذلك حروب كثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم: بايعوني، يقول الصحابة بايعوني. المبايعة هي المعاهدة، مثل ما يقول عاهدوني. وسميت مبايعة لأن الله جل وعلا قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فلأن الإنسان يبيع للدين نفسه وماله، سميت بيعة لأنه يبيع نفسه لله تعالى، قد بعتها لله والله اشترى. وعند مسلم من حديث عوف بن مالك يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ يقول: وكنا حديث عهد ببيعة، يعني ما بايعناه إلا قبل كم يوم، قلنا: قد بايعناك يا رسول الله، يعني انتهينا بايعناك. قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قلنا: قد بايعناك. قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك، فعلى ما نبايعك؟ فقال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا. قال: وأسر كلمة، قال: ولا تسأل الناس شيئا، ما تقول للناس أعطني من مالك أعطني، ولا خليك عزيز نفس، ولا تسأل الناس شيئا. حديث رواه الإمام مسلم. ما هي أحكام البيعة؟ هل البيعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بمن يكون ولي أمر، أو هي عامة؟ يعني هل يصح مثلا إمام مسجد يقول لجماعته: بايعوني على أن نعتني بالمسجد فيجب الوفاء بهالبيعة مثلا؟ أو مثلا في الجهاد يجتمع مجموعة ويقول: نتبايع على الموت، نتبايع على ألا نفر، فيهجمون، هل هذه بيعة يلزم الوفاء بها؟ أو مثلا ما يقع اليوم مثلا عند بعض الأحزاب الدعوية مثلا من مبايعة شيخ أو نحو ذلك، هل هذا جائز؟ أو ربما عند بعض الفرق الصوفية من مبايعة شيخ، هل هذا جائز؟ أم أن البيعة فقط هي خاصة بمبايعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم كما قال الله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فهم إنما يبايعون لله جل وعلا، ما يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البيعة وما يتعلق بها فيها خلاف طويل، وألفت فيها عدد من الكتب الطويلة، سأذكر لكم المختصر الزبدة. البيعة الأصل فيها أنها بين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قال: إذا احتاج إليها الإمام بايعهم. لو واحد تولى على الناس إماما، إمام ليست إمامة الصلوات، إمامة القيادة الملك يعني والإمارة، فيقول: تعالوا بايعوني، يعني عاهدوني على أن تسمعوا وتطيعوا قالوا إذا قصد ضبط الناس بذلك جاز له هذا. ولذلك عثمان رضي الله تعالى عنه بايع وفد الحمراء على الإسلام، جاءه وفد بايعهم على الإسلام وعلى من وراءهم، قال فبايعهم ألا يشركوا بالله شيئا وأن يقيموا الصلاة إلى آخره، والحديث في مسند الإمام أحمد. وكذلك عبد الله بن حنظلة في يوم الحرة لما قتلوا لما اشتد القتال عليهم بايع الناس على الموت، قال من يبايعني على الموت؟ يعني يبايعني أن نهجم على عدونا، إن انتصرنا انتصرنا، وإن ما انتصرنا ما نرجع أحيا، أن 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 نقاتل حتى نموت. فبايعه أقوام، يعني عاهدوه وعاقدوه، فكانوا يفعلون مثل ذلك. وقال أبو إسحاق الفزاري سألت الأوزاعي لو أن إماما أتاه عدو كثير فخاف على من معه، يعني أن يفروا، فقال لأصحابه تعالوا نتبايع على ألا نفر، فبايعوا على ذلك، هل هذا يجوز؟ يسأل الأوزاعي، فقال الأوزاعي ما أحسن هذا. قال فقلت فلو أن قوما فعلوا ذلك بينهم دون الإمام، لو قائد المعركة ما قال لهم كذا، لكن هم بينهم بين أنفسهم في أثناء القتال قالوا تعالوا نتبايع على أن نهجم ولا نرجع، ها نتعاهد نتفق، نعم نتفق، فهجموا. لو فعلوا ذلك دون الإمام، قال لو فعلوا ذلك لكان أشبه بالعقد في غير بيعة، يقول ما تكون بيعة، تكون عقد وعهد بينهم. فالمقصود أنه إذا كانت البيعة مع إمام المسلمين لزم الوفاء بها، إذا كانت مع غيره فهي عقد، تقول أنا أبايعك يا فلان على أن مثلا نعمل في هذا الكتاب وننتهي منه، أو مثلا نحضر هالدرس ما نفوته، أو مثلا على أن ندعو إلى الله تعالى، على أن أنفق من مالي كذا في سبيل الله، أنا أبايعك على هذا، هذا عقد بينك وبينه، عهد وعد. لو أردت بعد ذلك أن تنقض ذلك لا بأس عليك، لكن إذا كان عليه مضرة وجب عليك أن تخبره، مثل لما أقول لك خلاص تعال نتبايع أن كل راتب يدخل علي شهريا أدفع من مثلا 5% صدقة مثلا، ولا 2% نتبايعني على هالكلام، قلت نعم فبايعتني، ثم بعد سنتين ثلاث أربع كثرت مسؤولياتي وكثرت فأردت أن أنقض ذلك، هذا جائز، هي صدقة ليست واجبة. لكن متى يكون واجب؟ إذا كان الذي بايعته يتضرر من نقضي لذلك، أما إذا كان لا يتضرر فلا بأس عليه في هذا. المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم ألا تشركوا بالله شيئا، إن الشرك لظلم عظيم، وما عصي الله تعالى بذنب أعظم من الشرك، أتدري أي ذنب عند الله أعظم؟ قال ما هو يا رسول الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فالشرك هو أعظم الذنوب، أن تعبد غير الله تعالى. ولذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر ربنا جل وعلا أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولو جاء الإنسان إلى الله تعالى بكل ذنب دون الشرك لكان داخلا تحت المغفرة والرحمة، لكن إذا جاء بالشرك بالله تعالى فإنه يكون بعيدا عن رحمة الله تعالى. والشرك منه شرك أكبر مخرج من الملة، كمن يعبد غير الله تعالى أو يعتقد أو يصرف من صفات الله تعالى صفات للمخلوقين، كمن يعتقد أن من المخلوقين من يعلم الغيب مثلا، والله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول لا بلى فلان يعلم الغيب، كما يعتقده مثلا بعض الغلاة من الشيعة وبعض الغلاة من المتصوفة ونحوه، يعتقدون في أشخاص معينين أنهم يعلمون الغيب مثلا، أو يعتقدون أنهم قادرون على إحياء الموتى أو على الخلق، كما يقول البعض مثلا إن الولي مثلا إذا مسح على بطن المرأة ودعا لها مثلا حملت، ربما يعني بمسحة يده مثلا، أو قطعت يده فيعيدها الولي ويمسح عليها، ونحو ذلك من أمور ينسبونها إليهم فيها نوع من الخلق ونحو ذلك، أو علم الغيب أو القدرة على التصرف بالأكوان ونحوه، كما كان بعضهم ينادي ويقول عبد القادر يا جيلاني يا متصرف بالأكوان ونحو ذلك، هذا كله لا بلا شك من الشرك والكفر. وهناك ما يسمى بالشرك الأصغر، مثلا لو إنسان سبق على لسانه وحلف بغير الله، مثلا من يحلف ويقول مثلا والنبي، ما يقصد أن النبي مساو لله، لكن جرى على لسانه من غير قصد، مثل من يحلف بأبيه بأمه، مثلا من يحلف بكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي فقال في حلفه واللات والعزة فليقول لا إله إلا الله. وقال: لا تحلفوا بآبائكم. لكن لو اعتقد أنه لما يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي مساو لله في درجته، هذا شرك أكبر بلا شك، رفع المخلوق إلى منزلة الخالق. لكن في الغالب أن الذين يقولون ذلك يعني يكون يجري على لسانتهم دون اعتقاد. ومن ذلك أن يقول مثلا: لولا فلان لحصل كذا، لولا الكاميرات في البيت ولا كان سرقنا اللص، قل لولا الله ثم مثلا، أو نحو ذلك من شرك الألفاظ. هذا كله من الشرك الأصغر. ومن الشرك الخفي أيضا الرياء، أن يصلي لأجل أن يثني الناس عليه أو يمدحوه أو نحو ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تسرقوا. الإسلام جاء بضبط التعاملات بين الإنسان وبين غيره، ليس فقط تعاملاتي مع ربي ثم يقول افعل ما تشاء من الناس، لا، أنا إذا عبدت الله عبادة حقيقية وجب أن يؤثر هذا في حياتي، يؤثر في لساني، يؤثر في يدي، يؤثر في رجلي، أن أنضبط في حركاتي وفي